الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1416 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
العلي من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذه الجهة، وهي أن للقرآن ظاهرا وباطنا، وبتعبير القرآن الكريم أن للقرآن ملكا وملكوتا، وببيان آخر أيضا للقرآن الكريم أن للقرآن تنزيلا وتأويلا. طبعا في كثير من الأحيان يقع خلط في الكلمات بين المحكم والمتشابه وبين التأويل والتنزيل، فيتصور أن التأويل يعني هو المتشابه، وأن المتشابه يعني هو التأويل، وليس الأمر كذلك. فإن التأويل يقع في قباله التنزيل، وإن المتشابه يقع في قباله المحكم، وبيانه إن شاء الله سيأتي في محله المناسب له. قلنا أن هذا الأمر مستفاد بنحو واضح من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الذين هم عدل القرآن كما هو في نص حديث الثقلين. وإنما كنا نحن بصدد إثبات هذه الدعوة من خلال الآيات المباركة. قلنا أن القرآن بنحو عام يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وتلك الخزائن هي الغيب، هي الملكوت، لأن القرآن صريح في أن تلك الخزائن ليست أمور مادية، وإنما هي أمور فوق نشأة المادة، لأن الآية المباركة تقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذه آية ضموها إلى آية أخرى في القرآن الكريم: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والآية قالت: وإن من شيء إلا عندنا، وما عند الله ماذا؟ باق. إذن تلك الخزائن بعد لا مجال للتغيير والتبديل والحركة والفساد ونحو ذلك، لا طريق إليها. لماذا؟ لأنها لو كانت عندنا لتطرق إليها الفساد، أما حيث أنها عند الله وما عند الله باق، إذن هي أمور فوق نشأة المادة وغير محكومة بقوانين المادة. والقرآن شيء أو ليس بشيء؟ نعم شيء. إذن بمقتضى قوله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، لهذا القرآن الذي بأيدينا أيضا ماذا؟ خزائن. أما عدد هذه الخزائن ما هو؟ القرآن أشار إلى بعض هذه الخزائن، منه هذه الآية المباركة التي قرأناها بالأمس في أول سورة الزخرف، قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذن هذه الآية المباركة تقول لنا أن هذا القرآن الذي بأيديكم له خزينة أو خزائن، له غيب، له باط الباطن، وذلك الباطن أين؟ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذه آية. والآية الثانية قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذا القرآن المجيد بأيدينا، أما كونه في اللوح المحفوظ، بعد اللوح المحفوظ ليس بأيدينا، لا يمكن أن نقف على حقيقة ما في اللوح المحفوظ. هذا مضافا إلى الروايات الواردة في المقام. من هذه الروايات، هذه الرواية المباركة الواردة في الكافي الجزء الثاني صفحة 609، الرواية عن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، قال عن الزهري: قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: آيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها. ولكن لا يتبادر إلى ذهنك أنها خزائن الذهب والفضة والمعادن، هذه أحجار، ولكن لندرتها صارت لها قيمة عند الإنسان، وإلا لا فرق بين الحديد وبين الذهب، بين النحاس وبين الفضة، ولكنه من باب الندرة الوجود فهذه صارت لها قيمة وتلك لا قيمة لها. ولو كان الأمر بالعكس، يعني كان الحديد هو النادر والذهب هو المتوفر، لما كانت للذهب هذه القيمة، ولما طلب الذهب كما يطلب في مثل هذه العصور. إذن عندما يقول خزائن، بعد هذه الخزائن هي تلك الخزائن الموجودة في قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، كما قرأنا لكم بالأمس في المجلد 18 من الميزان صفحة 83، هناك السيد الطبطبائي بعد أن بين معنى الآية المباركة قال: وهذان النعتان، لأنه قالت الآية: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي ماذا؟ حكيم. وهذان النعتان، أعني كونه عليا حكيما، هو ماذا؟ هما الموجبان لكون القرآن، يعني باطن القرآن، وراء العقول البشرية. لماذا؟ لأن العقل الإنساني له القدرة أن يدرك ما هو من سنخ المفاهيم والألفاظ وما زاد عن ذلك. فهل للعقل طريق على ذلك أم لا؟ من قبيل أن السمع، أن الأذن لها القدرة على أن تدرك المسموع، هل الأذن لها القدرة على أن تدرك المبصر؟ ليس لها القدرة على ذلك. العين لها القدرة على أن تدرك ماذا؟ المبصرات. هل لها القدرة على أن تدرك المشمومات من خلال العين؟ أنت تستطيع أن تدرك المشموم من خلال العين؟ كذلك العقل له حد معين. ما هو حده؟ أنه يستطيع أن يدرك المفاهيم، يستطيع أن يدرك ماذا؟ الألفاظ، يستطيع أن يقدم ويؤخر من خلال الأدلة والأقيسة. أما تلك الحقائق التي ليست هي من سنخ الألفاظ ومن سنخ المفاهيم، القرآن الكريم ماذا يعبر عنها؟ يعبر عنها بباطن هذه الأشياء. فلهذا قالت الآية المباركة: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وعندما يصل إلى الآخرة يقول لهم أشياء كثيرة، ولكن كما في الرواية: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي إنسان. لهم ما يشاءون فيها ولدينا ها مزيد، وهذا المزيد ما هو؟ يقول مو قابل للبيان حتى أبين كيف أبينه. هذا أمر لا يمكن أن يبين، لأن اللغة العربية كما يقول بعض الشعراء، لأن اللغة العربية مخيطة من هذه 28 حرف أو 29 حرف على الخلاف. إن ثوبا خيط من 29 حرفا عن معاليه قاصر. تلك المعاني سنخ معاني لا يمكن أن تأتي إلى عالم ماذا؟ إلى عالم اللفظ، إلى عالم المفاهيم. فلهذا عبر القرآن عنها بأنها علية، عالية، عالية عن ماذا؟ عالية عن سنخ الإدراك البشري الذي هو العقل. فلهذا يقول لكن لكونه وراء العقول البشرية، فإن العقل لا ينال إلا ما كان من قبيل المفاهيم والألفاظ، وما كان مؤلفا من مقدمات تصديقية يترتب بعضها على بعض كما في الآيات والجمل القرآنية. وأما إذا كان الأمر وراء المفاهيم والألفاظ بعد فلا طريق للعقل إلى نيله من خلال العقل، وإنما إذا أردنا أن نناله وأن نمسه وأن نعلم به فله طريق غير طريق العقل. فلهذا تجد أن هذه العبارة كثيرة الدوران على لسان أهل المعرفة، أهل الذوق والشهود بتعبيرهم، أهل المكاشفة، يعبرون عن ذلك المقام بأنه طور وراء طور العقل. يعني تلك المعاني لا يمكن أن تدرك ماذا؟ ها؟ من خلال المفاهيم، وإنما لابد أن تدرك من خلال ماذا؟ المشاهدة، الذوق بتعبيرهم. فمحصل معنى الآيتين أن الكتاب عندنا في اللوح المحفوظ ذو مقام رفيع لا تناله العقول. لماذا؟ لأنه علي، والعلي لا يمكن أن ينال بآلة وبوسيلة غير تلك الوسيلة المعدي لها. نعم، وإنما أنزلناه إليكم بجعله مقروا عربيا رجاء أن يعقله الناس. أساسا أنتم التفتوا إلى تعبير أنزلناه، إنا أنزلناه في ليلة القدر. خب الإنزال ماذا يقتضي؟ يقتضي علوا وسفلا، يعني أن يكون له مقام عالي ونزل. ولكن هذا النزول هل هو بنحو التجلي أو هو بنحو التجافي؟ فذاك بحث آخر إن شاء الله نشير إليه في موضعه المناسب. المهم مقتضى إنا أنزلناه في ليلة مباركة أنه كان ماذا؟ كان عاليا ونزل إلينا. ولكن كما ذكرنا في محله المناسب أن المراد من النزول هنا ليس النزول بمعنى التجافي، يعني إذا نزل بعد ليس في الأعلى، وإذا كان في الأعلى بعد ليس ماذا؟ في الأسفل. هذا النزول نسميه نزول على نحو التجافي، وإنما هذا النزول على نحو التجلي، يعني ينزل مع حفظ مقامه الأعلى. من قبيل هذا المثال الذي نضربه للإخوة مرارا، وهو أن المطلب في الذهن أنت تنزله على الورقة ينزل، ها، ولكن الذهن يفرغ أو لا يفرغ، ها؟ هذا النزول أيضا، ولكن نزول بنحو انتفى وجوده الأول وباقي وجود الأول، ها، وجوده الأول محفوظ، ولكنه ظهر في عالم آخر، في نشأة أخرى، وهذا هو الذي يعبر عنه القرآن الكريم بالتجلي. التجلي غير التنزل، لأن التجلي تنزل خاص بنحو يبقى في الأصل ويظهر منه في نشأة أخرى بنحو آخر. شوفوا الآن أنا عندما أبين لك المطلب الآن ده يصعد، لأنه هذا اللي أبينه صوت، والصوت من نشأة المادة، ولكنه ده يصعد في سلم الوجود إلى أن تدركه بعقلك. والعقل أمر مادي أو أمر معنوي؟ غير مادي، ها، أمر غير معنوي، ولكن صعد من عالم المادة إلى أين؟ إلى نشأة غير المادة. هذا الصعود أيضا بنحو التجافي، يعني عندما أتكلم هذا صعد، لا هذا موجود في هالمرتبة، ها؟ وله مرتبة أخرى موجودة عند العاقلة. القرآن الكريم عندما يقول أنزلناه في ليلة مباركة أو أنزلناه في ليلة القدر، النزول يقتضي أنه كان في مرتبة عالية ثم نزل. وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني كان بنحو ثم نحن جعلناه ماذا؟ بنحو آخر لكم، وهو أن يكون باللسان العربي المبين. هذه الآية التي أشرنا إليها. طبعا والآيات في هذا المجال كثيرة، ومنها هذه الآية المباركة التي أشرنا إليها بالأمس، وهي آية سورة الواقعة. آية سورة الواقعة كما يعلم الإخوة، في السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه يتعرض ذلك في المجلد 19 صفحة 137. هناك الآية المباركة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. التفتوا جيدا، السيد الطبطبائي عندما يأتي إلى قوله تعالى إنه لقرآن كريم، يقول الضمير للقرآن المعلوم من السياق السابق، ويستفاد من توصيفه بالكريم من غير تقييد في مقام المادح. يقول القرآن عندما يتصف بأنه كريم، ما هو المراد من كرم القرآن وأن القرآن كريم؟ يقول معناه أنه كريم على الله، عزيز عنده، هذه بالنسبة عند الله. وأما وكريم باعتبار أنه محمود الصفات، لأن القرآن نور، لأن القرآن هداية، فهو فيه هذه الصفات فيكون محمود الصفات. وكريم محمود الصفات، وكريم بذال نفاع للناس. ها، من كرمه أنه يبذل وينفع الناس، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والقرآن ينفع الناس أو لا ينفع الناس؟ نعم، كتاب الهداية إلى الله سبحانه وتعالى، لما فيه من أصول المعارف التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. وقوله تعالى في كتاب مكنون وصف ثاني للقرآن، أي محفوظ مصون عن التغيير والتبديل. لماذا؟ لأن الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، لما قال تعالى في سورة البروج بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذن هذه الآيات والروايات الكثيرة، الإخوة يستطيعون الرجوع إلى هذه الروايات في البحار لبيان أن للقرآن ماذا؟ ظهرا وبطنا. طبعا هذا النص بالنسبة إلى القرآن لم يأتي في الآيات المباركة، ولكن جاء في مكان آخر، من قبيل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم ماذا؟ غافلون. وفي مقابل الظاهر ماذا يقع؟ الباطن. ذروا ظاهر الاسم وباطنه، إذن يظهر أن للآثام ظاهرا، وهي هذه الأمور التي نعرفها، ولها باطن تلك الآثام، كما قال القرآن الكريم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذاك الظاهر الفعل، وهذا ماذا؟ باطن فعل ونحو ذلك. أما بالنسبة إلى نص نفس القرآن لم يأتي فيه أنه له ظاهر وباطن، ولكن ورد فيه أنه فيه ماذا؟ ملك وملكوت، فيه ما هو نازل إلينا وفيه ما هو في خزائن علم الله سبحانه وتعالى. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه للقرآن ظهرا وباطن، وبتعبير القرآن للقرآن ملكا وملكوت. وبينا في الأبحاث السابقة بنحو مفصل بأن الملك يمكن الوقوف عليه من خلال الحواس الظاهرة، وأما الملكوت فلا يمكن الوقوف عليه إلا ماذا؟ إلا من خلال الحواس الباطنة. من هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه كيف يمكن الوقوف على ملكوت القرآن؟ التفتوا جيدا للمطلب. نحن عندما نقول ملكوت القرآن، باطن القرآن، لا يقول لنا قائل ملكوت القرآن جزء وملكوت السماوات والأرض ماذا؟ كل. ومن وقف على الجزء ليس بالضرورة أنه وقف ماذا؟ على الكل. هذا الإشكال دفعناه بالأمس، قلنا أن القرآن، وسيأتي بحثه بعد ذلك، أن القرآن أنزلنا عليك الكتاب فيه تبيان لكل شيء. إذن فيه ملكوت السماوات والأرض أو لا يوجد فيه ملكوت السماوات والأرض؟ قل معي فيه ملكوت السماوات والأرض، ها، وزيادة ما لا يوجد في السماوات والأرض. لأن القرآن صريح في هذا المعنى، أنه وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين. القرآن صريح في أنه لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هسه لا يقول قائل ذاك الكتاب هو اللوح المحفوظ، وما علاقة القرآن بذلك؟ سيتبين إن شاء الله تعالى بعد ذلك، نبين بأن القرآن هو اللوح المحفوظ ولكن في عالم المادة، بأن القرآن هو تنزل كل ما في خزائن علم الله سبحانه وتعالى، بأن القرآن كما ورد في كلمات الإمام أمير المؤمنين والإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عندما مدحوا هذا القرآن، قالوا هذا الكتاب تجلى الله لعباده في كلامه ولكن لا يبصرون. الله سبحانه وتعالى تجلى في هذا الكتاب، ظهر في هذا الكتاب، وأنتم تعلمون بأن الله يعني الجامع لكل صفات الجمال والجلال. اسم الجلالة يعني الجامع لكل الكمالات، بخلاف اسم السميع البصير العليم، هذه كمالات مقيدة، أما الله فهو جامع لكل الكمالات. إذن القرآن ما من شيء في نظام التكوين إلا وهو موجود فيه بنحو اللغة العربية على نظام التدوين. ومن هنا قالوا أن القرآن كتاب تدويني يطابق الكتاب التكويني، والمراد من التكوين كتاب التكوين يعني نظام الوجود. فمن وقف على القرآن بكل وراتبه يستطيع أن يقف على كل نظام الوجود، والكل بحسبه، من وقف على بعضه يقف على البعض وهكذا. إذن الذي يقف على ملكوت القرآن، على باطن القرآن، لا يقول لنا قائل بأن القرآن جزء والسماوات والأرض ماذا؟ كل. وليس بالضرورة من وقف على الجزء وقف على الكل. الذي يتبين بعد ذلك أن القرآن ماذا؟ هو الكل، فيه كل ما عند الأنبياء السابقين، مصدقا لما بين يديه بعد ومهيمنا عليه، مو فقط مصدق لما جاء فيما سبق، بل ماذا؟ وتوجد عنده هيمنة وسيطرة، وهذه الهيمنة لا تكون إلا بأن يكون أعلى منها وجودا كما سيتضح. إذن الآن من آية سورة الواقعة ندخل تقريبا إلى أبحاثنا الأساسية، وهي أنه إذن من يقف على الكتاب المكنون؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. قالت الآية ماذا؟ لا يمسه إلا المطهرون. قب هنا إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا مرارا بأن ضمير لا يمسه يوجد فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يعود إلى القرآن الكريم، الاحتمال الثاني أن يعود إلى الكتاب المكنون، ومقتضى قواعد اللغة العربية أن يعود الضمير إلى أقرب المراجع، إلا إذا دلت هناك قرينة أو كان هناك دليل عقلي يمنع إرجاع الضمير إلى الأقرب، فنرجعه ماذا؟ إلى الأبعاد. ومن الواضح بناء على هذه القاعدة بمقتضى ظواهر اللغة العربية وقواعد اللغة، هل الضمير يمسه؟ لابد أن يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الكتاب المكنون. إذن لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يمس الكتاب المكنون إلا من؟ إلا من كان مطهرا. يقول والمعنى لا يمس الكتاب المكنون إلا من؟ إلا المطهرون. والكلام على أي حال مسوق لتعظيم أمر القرآن وتجليله، ثم قال فمسه هو العلم ها به، لا يمسه يعني لا يعلمه. هسه لماذا القرآن عبر عن العلم هنا ماذا؟ بالمس، ولم يقل لا يعلمه إلا المطهرون. إذا كان كان والله العالم طبعا، إذا كانت الآية تقول لا يعلمه، كان الذهن يتبادر إلى العلم ماذا؟ المتعارف، العلم المتعارف الذي ينسجم مع ماذا؟ مع نظام قانون المفاهيم والألفاظ، فكان أقرب إلى العلم الحصولي. ولكن إذا يتذكر الإخوة بالأمس قلنا أن العلم الشهودي والعلم الحضوري هو علم أو مس في الحقيقة، ها؟ إذا يتذكر الإخوة بالأمس من بينا حقيقة اليقين الذي يقول عنه القرآن، قلنا إما أن يقترب من النار فيمس حرارة النار، وإما مو فقط يمس حرارة النار وإنما ماذا؟ يقع في النار فيحترق بها. هذا بعد نسميه علم بالنار، لمس ومشاهدة وإحساس بالنار، أي منهما؟ من الواضح بأنه إذا كنا نقول علم كان يتبادر الذهن إلى ماذا؟ إلى العلم المصطلح وهو العلم بالمفاهيم. أما حيث أن القرآن يريد أن يقول بأن ذاك الكتاب المكنون لا طريق للعلم إليه من خلال المفاهيم، من خلال العقل، وإنما لا يمكن أن ينال إلا بأن يمس، بأن يشاهد. فلذلك تجد بأن القرآن الكريم عندما يأتي إلى إبراهيم يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات، مو نعلم إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، مع أنه تلك الرؤية أيضا ماذا؟ نحو من العلم، ولكنها حتى لا يتبادر إلى ذهنك أنها علم متعارف قال ماذا؟ نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، مو نعلم إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. أو إبراهيم عندما يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقف على المناسك بعد أن بنى البيت هو وإسماعيل، يقول ربنا علمنا مناسكنا، لو ربنا أرنا مناسكنا. التفت جيدا، هو أي فرق بين أن إبراهيم يدعو الله أن يقول ربنا علمنا، وعلمنا يعني دزلنا فت كتاب أو دزلنا فت واحد يعلمنا يبلغنا أحكامك شنو، كما أن الله سبحانه وتعالى بعث إلينا رسولا، بعث إلينا الأئمة، أو وجدت الأئمة بعد النبي لبيان ماذا؟ لبيان الأحكام، هذا تبليغ، هذا بيان الحكم ليبين لهم ليعلمهم. أما عندما يأتي إلى إبراهيم ما يقول علمنا مناسكنا، وإنما يقول ماذا؟ أرنا مناسكنا. والرؤية شيء والعلم ماذا؟ شيء آخر. واي فرق أكو بين أن الإنسان يتعلم الشيء من خلال المفهوم وبين أن يرى؟ هسا هذه الرؤية تارة رؤية بصرية وأخرى رؤية ماذا؟ رؤية القلبية ما كذب الفؤاد ما رأى. إذن الرؤية أيضا تنسب إلى الفؤاد نسبة حقيقية لا نسبة مجازية، نسبة إلى ما هو لا، لا نسبة إلى غير ما هو لا. واضح المطلب؟ إذن عندما قال مس يريد أن يشير لعله والله العالم إلى تلك النكتة. أي نكتة؟ أن هذا ليس هو العلم المصطلح، أن هذا ليس هو علم من خلال المفاهيم والمقدمات القياسية. وهذا ما اتضح لنا في مبحث اليقين في البحث السابق، من أن اليقين الذي تقوله الآيات والروايات هو غير اليقين الذي نصطلح عليه عندنا، وبالنحو الذي تقدم مفصلا من حيث الحقيقة ومن حيث الآثار المترتبة. من المطهر في القرآن الكريم أيضا لا يمسه إلا المطهرون. يتذكر الإخوة مرارا ذكرنا هذه القاعدة ونؤكد عليها مرة أخرى، أننا إذا أردنا أن نفهم اصطلاحا قرآنيا إما لابد أن نرجع إلى القرآن لبيان المراد منا ذلك الاصطلاح، وإما أن نرجع إلى من أوكل إليهم بيان حقائق القرآن وهم عدل القرآن وهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. مو أنه نرجع إلى اصطلاحاتنا التي اصطلحنا عليها في حوزاتنا العلمية وعلى أساسها نفهم اصطلاحات القرآن. وكم له نظير. الإخوة يتذكرون قبل يوم أو يومين ذكرنا القرآن يقول فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين. إذا كنا نحن والاصطلاح في الحوزة نقول ليتفقهوا، يعني ماذا؟ يعني ليقرأ كتاب الطهارة والزكاة والقمش، يعني يقرأ الشرائع، يعني يقرأ اللمعة. أما القرآن عندما يقول ليتفقهوا في الدين مراد يعني فقط يتعلمون الأحكام الشرعية، لو يتعلموا معارف الدين أعم من أن تكون عقائد أو أخلاق أو أحكام، أي منهما؟ عندما تأتي الروايات وتقول قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، نقول هيا شبهة، شبهة وجوبية لو شبهة تحريمية، هذه الشبهة الوجوبية والتحريمية والحكمية والموضوعية والمصداقية ومفهومية، هذه مال يا علم، هذا مال علم الأصول، هذا اصطلاحنا احنا. اما الامام عندما يقول شبهة ايضا مراد شبهة وجوبية وموضوعية ومصداقية ومفهومية، او هو يبين يقول عندما اقول شبهة في روايات اخرى لان الشبهة تسمى شبهة لأنه تشبه الحق، لأنها تشبه الحق، باطل ولكن يشبه ماذا؟ يشبه الحق، فتؤدي بالإنسان إلى أن يشتبه، يلبسون الحق بالباطل. هؤلاء الظاهر ظاهر حق ولكن الباطن ماذا؟ باطن باطل، باطن باطل، هذه تسمى شبهة. لماذا؟ لأن توقع الإنسان في الاشتباه. إذن المراد منها المعنى اللغوي ولا علاقة لها بالمعنى الاصطلاحي. أو كلمة العاقل، مرارا ذكرنا أن العقل عندما يأتي في الآية والرواية ليس هو مصطلح العقل عندنا، وهكذا اصطلاحات كثيرة في القرآن الكريم لا بد أن نرجع لفهمها إلى نفس القرآن وإلى رواية النبي وأئمة أهل البيت لفهمها، لا أنه نحمل القرآن اصطلاحاتنا في الحوزات العلمية. قد تتطابق، أنا لا أريد أن أقول دائما تتباينها، قد تتطابق ولكن مو قاعدة كلية. إذا سمعنا لفظ العقل أو لفظ اليقين أو لفظ الشبهة أو أي لفظ آخر مباشرة ذهننا وين يروح؟ إلى اليقين والعقل والشبهة في الاصطلاح الموجود عندنا في الحوزة. لا، والطهارة أيضا ماذا؟ من هذا القبيل. نحن الآن في حوزاتنا العلمية عندما نطلق لفظ الطهارة مباشرة يذهب ذهننا إلى ماذا؟ إلى الطهارة المادية في قبال ماذا؟ الخبث والنجاسة المادية، هذا الذي نقرأه في علم الفقه. أما أنت نفسك عندما تأتي إلى علم الأخلاق تجد عندما يقولون الطهارة مرادهم معنى غير هذا المعنى، بل عندما تأتي إلى باب العقائد تجد أنهم يطلقون الطهارة على معنى غير هذا المعنى، وهكذا تتسلسل المراتب إلى درجات متعددة الآن لا أريد أن أبينها جميعا فد مقدار. ومن هنا بناء على هذه القاعدة مرة أخرى نحن نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى القرآن لنرى بأنه عندما يقول طهارة ما هو المقابل الذي يجعله للطهارة. القرآن الكريم عندما يأتي إلى كلمة الطهارة يجعل المقابل لها الرجس، وخصوصا في هذه الآية المباركة في سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، ها، وبينت إذهاب الرجس يعني ماذا؟ يعني ويطهركم تطهيرا. إذن مقابل الطهارة ماذا يقع؟ ها، الرجس. ومن هنا نرجع إلى القرآن مرة أخرى نسأل ما هو الرجس في القرآن، لأنه إذا وقفنا على الرجس في القرآن يتضح لنا ماذا معنى الطهارة في القرآن. عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد بأنه تارة يطلق الرجس على الأمور المادية والظاهرية، وأخرى يطلق الرجس على الأمور المعنوية والباطنية. وهذه الأمور المعنوية والباطنية أيضا لها مراتب. تارة يطلق الرجس على الملكات، وأخرى يطلق الرجس على العقائد، وثالث على مرتبة أعلى من الملكات ومن العقائد. إذن التفتوا جيدا، القرآن صريح وروى آيات فيه بأن الشرك من الرجس، بأن الكفر من الرجس. خب والشرك والكفر من العقائد لو من الملكات والأعمال، ها، من الواضح أنه يدخل في عالم ماذا؟ في عالم العقائد. ويطلق على الخنزير أنه ماذا؟ رجس. خب عندما ترى ترجع إلى الآيات الخنزير رجس، الخنزير أمر مادي لو أمر معنوي؟ أمر مادي. إذن من هنا يتضح لنا بأن القرآن الكريم يطلق الرجس على الأمور المادية كما يطلقها على الأمور المعنوية، والأمور المعنوية أعم من أن تكون مرتبطة بعالم العقائد أو بعالم الأخلاق والملكات. هسه آيات كثيرة في هذا المجال، أنا أكتفي ببعض الآيات. هذه الآيات أشار إليها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء 16 صفحة 312. هناك يقول والرجس في صفحة 312: والرجس بالكسر فالسكون صفة من الرجاسة وهي القذارة. والقذارة ما هي؟ طبعا كتب اللغة أيضا من لسان العرب وغيره كلها يشير إلى هذه الحقيقة. والقذارة هيئة في الشيء توجب التجنب والتنفر من ذلك الشيء. عندما نقول هذا قذر، معنى القذارة أنه يوجد فيه شيء يوجب للإنسان تجنبا وتنفرا، يعني لا ينسجم مع طبع الإنسان، مع عقائد الإنسان، مع أخلاق الإنسان. وتكون هذه القذارة وتكون بحسب ظاهر الشيء والأمور المادية كرجاسة الخنزير، قال تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس، كما في سورة الأنعام 145. وتكون بحسب باطن الشيء وهي الرجاسة والقذارة المعنوية. ولعله هو المراد أيضا من قوله تعالى: ذروا ظاهر الإثم وماذا؟ وباطنه. لأن الإثم له ظاهر مادي محسوس وله ماذا؟ باطن. ولكن ذلك الباطن في كثير من الأحيان نلتفت إليه أو لا نلتفت إليه، وعدم الالتفات إليه والغفلة عنه يكون منشأ لارتكاب ماذا؟ ذلك الإثم الظاهر، وإلا لو وقف الإنسان على باطن الإثم وعلى حقيقة الإثم يقينا لما ارتكب ماذا؟ تلك الآثام الظاهرية. لو وقف الإنسان على الآثار المترتبة على الآثام لما ارتكب ماذا؟ تلك الآثام. وهذا ما نجده بالعيان، أن الإنسان واقف على أن من شرب سما ما هو الأثر المترتب عليه؟ ها؟ ها؟ الموت، انقطاع الحياة. يقدم العاقل على ذلك؟ مو فقط لا يقدم، بل ولا يفكر في الإقدام. التفتوا جيدا، لماذا؟ لأن الإنسان وقف بالعيان على الآثار المترتبة على شرب هذا المائع. أما لماذا يقدم الإنسان على المعاصي؟ لأنه لم يلتفت ولم يقف بالعيان على الآثار المترتبة ماذا عليها. فلهذا أنت تجد أنك قد تقدم إناء من السم إلى الطفل، يقدم عليها ولا يقدم عليه؟ يقدم عليه مباشرة. لماذا يقدم عليه؟ لأنه لا يلتفت إلى الآثار المترتبة على شرب السم. ولو أعطيته أنت 1000 درس في العلم الحصولي أن هذه آثاره كذا، ولكن يقدم عليه أو لا يقدم؟ ها؟ يقدم عليه. أنا وأنت أيضا بالنسبة إلى المعاصي نحن نعيش في حالة الطفولية، يعني لا نلتفت إلى الآثار المترتبة عليها، وإنما التفتوا جيدا، وإنما وظيفة الوحي أن يبين لنا الآثار المترتبة على المعاصي والآثام، افعل ولا تفعل. فالوحي بمنزلة الأب الذي يربي الصغير، يربي الأطفال، هو وليهم، يقول افعل كذا ولا تفعل كذا. ومن هنا ورد يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة. التفتوا جيدا، هاي الأبوة مقتضاها ماذا؟ أن يقول لك افعل كذا ولا تفعل، لأن الأبوة لا تكون إلا على صغير يحتاج إلى قيم، وإلا الإنسان إذا كان مستقلا في كل شيء لا يحتاج إلى الأبوة، إلى القيمومية، إلى الولاية من أحد. ولكنه نحن ما دمنا في هذه النشأة غير مرتبطين بنشأة الوحي وبعالم الوحي نحتاج إلى قيم. المهم قال: وأما الرجاسة والقذارة المعنوية كالشرك والكفر وأثر العمل السيء. آيات كثيرة في القرآن منها هذه الآية، قالت: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. التفت جيدا، إذن الرجس مختص بالأمور الظاهرية لو يشمل الأمور المعنوية، وهذا المرض الذي تشير إليه الآية هو المرض الظاهري لو المرض الباطني، مرض القلب، ذاك المرض الذي نزل القرآن لشفائه، وأنزلنا من القرآن ما هو شفاء، شفاء لأي شيء، يعني من أمراض البدن لو من أمراض القلب والنفس والروح. يقول: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وهو ماتوا وهم كافرون. التوبة. وقوله تعالى الآية 125 وآية أخرى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين ها لا يؤمنون. واضحا؟ إذن الشرك أيضا نحو من الرجس، وأيما كان فهو إدراك نفساني وأثر شعوري من تعلق القلب بالاعتقاد الباطل أو العمل السيء. واضح صار؟ إذن من هذه الآية وهي قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يتضح لنا كما أن الرجس منه ظاهري مادي ومنه باطني معنوي. الطهارة أيضا على ماذا؟ ها؟ ها؟ قل معي: الطهارة أيضا بمقتضى قانون المقابلة من الطهارة ما هي طهارة ظاهرية ومنها ما هي طهارة ماذا؟ ها؟ باطنية. واضح صار المطلب؟ إذن على هذا الأساس عندما قالت الآية المباركة لا يمسه إلا المطهرون، ليتبادر إلى ذهنك مباشرة يعني الطهارة في باب الصلاة مثلا، باب الوضوء مثلا، ذاك تلك الطهارة التي تقرأها أنت في باب الفقه. لا، صحيح أنها تشمل ذلك المورد، ولكن مختصة أو ليست مختصة؟ لا معنى لاختصاصها، لأنه قالت المطهر ولم تقل المطهر باصطلاح علم الفقه حتى نحملها على الطهارة الخاصة. وهذا خير شاهد على أن المراد ليس أن لا هنا ليست ناهية، وإنما هي ماذا؟ نافية. لأنه إذا كان المراد من الطهارة الطهارة الاصطلاحية لابد أن تكون لا ناهية، فيستفاد منها أن القرآن لا يمكن أن يمس إلا من كان متطهرا بالطهارة الاصطلاحية. أما إذا قلنا أن الطهارة أعم تشمل الظاهرية والباطنية، من الواضح بأن مس كتابة القرآن الكريم يشترط فيه أن يكون الإنسان طاهرا ماذا؟ ظاهرا، ولا يشترط أن يكون طاهرا ماذا؟ باطنا. هل يشترط أو لا يشترط؟ لا يشترط. إذن لا بعد لا تكون نافية ناهية تنهى، لا تكون للإنشاء، وإنما هي نافية تفيد ماذا؟ الإخبار. فالآية في مقام الإخبار عن هذه الحقيقة، وهي أن الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون. طبعا المطهر على مستوى الأعمال ألا يصدر منه أي عمل محرم، المطهر على مستوى الملكات ألا توجد عنده أي أخلاق رذيلة، المستوى الطهارة على مستوى العقائد ألا يوجد فيه أي شرك. إذن أولئك الذين يؤمنون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهم مطهرون أو ليسوا بمطهرين؟ وإن كان هذا الإنسان يأتي بجميع الأفعال التي وجبت عليه وانتهى عن جميع الأفعال التي حرمت عليه، ولكن هذا من حيث العقائد طاهر أو ليس بطاهر؟ من فيه شرك طاهر أو ليس بطاهر؟ بمقتضى ما ذكرناه أن الشرك نوع من الرجاسة، نوع من الخباثة، ولكن أي خباثة؟ الخباثة المعنوية. فلهذا سيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث من الميزان صفحة 65 هناك يشير إلى هذه الحقيقة، الإخوة إن شاء الله هم يطالعوها، وهي يقول: ومن المعلوم أن العمل من أي نوع كان، سواء كان صالحا أو كان ماذا؟ طالحا. أن العمل من أي نوع كان هو من رشحات العلم، فإذا كان العلم طاهرا فالذي يترشح منه ماذا؟ عمل طاهر. وإذا كان العلم رجسا نجسا خبيثا فالذي يترشح منه ماذا؟ ما يناسبه، لأن القرآن صريح في هذا المعنى، كل يعمل على شاكلته، فالذي هو طاهر من حيث الاعتقاد يكون طاهرا من حيث الملكات والأعمال، والذي هو نجس رجس خبيث من حيث العقائد يكون كذلك من حيث الملكات والأعمال. فلهذا يقول: يترشح من اعتقاد قلبي يناسبه. ويقول: والشاهد على ما نقول، وقد استدل تعالى على كفر اليهود وعلى فساد ضمير المشركين وعلى نفاق المنافقين من المسلمين وعلى إيمان عدة من الأنبياء والمؤمنين، استدل على كل ذلك من خلال ماذا؟ يقول: من خلال أعمالهم وأفعالهم. لماذا؟ لأن الأعمال والأفعال والسلوك رشحات ماذا؟ رشحات الاعتقاد والملكات. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.